أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الفضل أعلى الدرجات فإذا ذكروا في محفل غمرته من شذاهم عبقات رفع الله تعالى ذكرهم فارفعوا أصواتكم بالصلوات. نحن أناس قد غدا نهجنا حب علي بن أبي طالب إلا من العائب في حبه فلعنة الله على العائب. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. مطهر نقيات نفوسهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر. مفتخروه والله لما برى خلقان وصوره صفاكم واصطفاكم أيها الخير فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا. بهم وبجدهم لا يستراب ولا سيما أبا حسن علي له في الفضل مرتبة تهاب. هو البكاء في المحراب ليلان هو الضحاك ما اشتد الحراب.
أبارك لكم هذه المناسبة العظيمة وهي ذكرى ميلاد باقر علوم النبيين الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه. طبعاً ولادته أكو رواية تقول في 3 من صفر وهالرواية ضعيفة عندنا. الرواية الأقوى أنها في غرة رجب بمثل هذه الليلة ليلة 1 من رجب إذا ثبت الهلال طبعاً سنة 57 للهجرة. الإمام الباقر سلام الله عليه تميزت حياته بأنه أظهر العلم علم النبي صلى الله عليه وآله بنبوءة النبي عندما التقى النبي صلى الله عليه وآله بجابر بن عبد الله الأنصاري قال له يوشك أن تبقى إلى أن تدرك ولدا من أولادي ولدي الحسين سلام الله عليه يقال له محمد اسمه اسمي وهو أشبه الناس بي خلقا وخلقا فإذا أدركته يا جابر فأبلغه عني السلام. طبعا هذه الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يتكلم بكلام هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى له دلالات كلام النبي صلى الله عليه وآله. ويحتاج الإنسان خصوصا عندما يكون الشخص له منزلة عظيمة ويتكلم بكلام الناس طبيعا من الطبيعي أنها تنجذب إلى كلامه لأنها تعتبر أن هذه الشخصية العظيمة لا يصدر منها إلا ما هو مهم. فما بالك بأفضل الخلق وأفضل الموجودات وهو نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي أراد أن يطرح إلى الأمة شيء من المغيبات أولا. كيف يعلم النبي أن الإمام الحسين سلام الله عليه سيولد له ولد اسمه علي، ثم ينجب علي بن الحسين ولدا يسمى محمد؟ لذلك هذه نبوءة، والنبي صلى الله عليه وآله طالما ألقى إلى الناس ببعض هذه العلوم من المغيبات حتى يوقن الناس أن هذا النبي على حق، لأن أكو في ناس ترموا خصوصا من الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله ما تمكن الإيمان من قلوبهم طالما كانوا يشككون في كلام النبي صلى الله عليه وآله. حتى في واقعة غدير خم عندما جاءه ذلك الشخص وقال أهذا الأمر من عندك أم من الله؟ قال بل هو من عند الله. قال إن كان يا رب إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا ما آمن بالنبي صلى الله عليه وآله أنه نبي مبعوث من قبل الله جل وعلا. لذلك أكثرية الأمة كانوا على هذه الشاكلة، يحتاجون إلى أمر محسوس، وطالما النبي أظهر لهم المعجزات. لكن الذي استحوذ الشيطان على عقله من الطبيعي أن يميل إلى كلام الشيطان حتى لو رأى الحق واضحا جليا كالشمس في وضح النهار. لذلك هذه الشخصيات أو هذه العقول تحتاج إلى شيء ملموس. لذلك ألقى إليهم النبي ببعض هذه المغيبات، ومنها أنه ألقى إلى جابر هذا الكلام. أولا أنني أعلم من علم الله طبعا أنه سينجب من أولاد الحسين ولدا اسمه محمد، لكن دلالات هذا الحديث أو هذا الاختصاص للباقر بنقل السلام عن طريق جابر يحتاج إلى تفكيك هذا الكلام ودراسته دراسة متأنية. كما قلت لكم النبي لا يتكلم من العاطفة عندما يلقي بشهادة في حق أحد من أهل بيته أو حتى من أصحابه، إنما يهدف إلى رسم طريق واضح للناس حتى يتمكنوا من سلك الطريق الصحيح، خصوصا أنه ستحل فتن على هذه الأمة بمجرد أن يرتحل النبي صلى الله عليه وآله عن دار الدنيا. أراد ضمانة لهذه الأمة، كما قال مثلا يا عمار تقتلك الفئة الباغية، ليكون واحد بعد يتصور أن معاوية على الحق، لأن معاوية هو وجيشه هو من قتلوا عمار بن ياسر. لكن أكو تحويرات لهذا الكلام. يا علي لا يبغضك إلا منافق، يحتاج بعد تفسير هذا الكلام، يحتاج أن يتأول الإنسان. لا يبغض علي إلا المنافق ولا يحبه إلا المؤمن. علي وشيعته هم الفائزون. هذا التحوير والتأويل في كلام النبي يمكن في بعض الأحيان يستطيع الإنسان. مثلا الأئمة من بعدي 12 بعدد نقباء بني إسرائيل، إجوا عددوا الذين تمكنوا أو استولوا على الخلافة، الأول الثاني الثالث علي بن أبي طالب الحسن وهكذا معاوية يزيد، كلهم هؤلاء تحوير كلام النبي صلى الله عليه. لكن حديث بهذه الكيفية أنه ستدرك يا جابر، وما يمثل جابر في الأمة؟ يمثل الرجل المعتدل عند جميع الأمة. تشوف أكثر الروايات تنقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال جابر، روى جابر عن رسول الله، هذا في أحاديث العامة طبعا. لذلك تشوف جابر استغل هذه المكانة في نفوس الأمة من قبله. تشوف في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى أن يقوم بعمل هو لأنه يعلم بمنزلته في هذه الأمة، كزيارة جابر للإمام الحسين في الأربعين مثلا، هذه تمثل شرعية لثورة الإمام الحسين. لذلك جابر عندما كان الشخصية الوسط في هذه الأمة استغل النبي وأنبأ الناس أن جابر سيعيش إلى أن يدرك الإمام محمد الباقر، وبالفعل أدركه في أواخر أيام حياته. كان يمر على دور بني هاشم ويقول: يا باقر يا باقر العلوم، خايف يموت وما يدرك هذا الشخص الذي أنبأه به النبي صلى الله عليه وآله. لذلك عندما رآه، رأى شخصاً في بيت علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، التفت إليه جابر. طبعا هذه الرواية تدل على أن جابر لم يكن مكفوف البصر، مما يستشهد على أن جابر لم يكن مكفوف البصر كما تشير بعض الروايات. لذلك عندما رأى هذا الغلام وهو الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له: أقبل. فأقبل الإمام، غلام صغير، قال: أدبر. فأدبر، قال: والله هذه شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله، من أنت؟ قال: أنا محمد بن علي زين العابدين. قال: أنت الباقر الذي أنبأني به رسول الله، رسول الله يقرئك السلام. قال: وعلى رسول الله السلام عليك يا جابر بما بلغت. هذا الحديث لما تأتي الرسول صلى الله عليه وآله يعلم بما سيحل على هذه الأم. لذلك قال: يبقر علمي. بعض الروايات تقول أن هذا الشخص الذي ستدركه يا جابر يبقر علمي. بقر العلم أنه سيخرج العلم بعد أن كان مدفونا. وكيف يبقر علم النبي؟ مو النبي موجود في هذه الأمة وأظهر العلوم؟ كيف يأتي شخص آخر بعد تقريبا سنة 57، يعني تولى الخلافة بعد 35 سنة من هذا التاريخ، تاريخ ميلاد الإمام، أي ما يقارب من سنة 90 تقريبا، تولى الإمامة لفترة 19 سنة الإمام الباقر سلام الله عليه. لذلك بقر العلم، بقر علم النبي يأتي بعد أن طمس هذا العلم، وكان أخوف ما يخاف رسول الله على هذه الأمة من بني أمية. يعلم ما سيصنع بنو أمية في هذه الأمة. لذلك كان الخطر الذي يحدق بالأمة الإسلامية ليس غائبا عن أهل البيت، خصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يدرك هذه الحقيقة. لذلك عندما بويع بالخلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعض أصحابه أشار عليه، قال: يا أمير المؤمنين، لو تركت معاوية في الشام إلى أن تستقر لك الحكومة، سوي حكومة قوية بعدين تتفرغ إلى أن تحارب معاوية وتزيله عن الشام غصبا. قال: لا أتركه ولو لساعة واحدة، إذا أخلي أسكت عني يعني أعطي بني أمية شرعية لخلافة المسلمين. وكان يخاف أن يتولى أمثال معاوية على الإسلام، لأن بني أمية ما يهمهم يضل الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. بالفعل وقعت التحريفات كلها عندما تولى معاوية، كان الأول الثاني وقليل من عهد الثالث كانوا يتظاهرون بالإسلام على أنه هو الشرع وهو الدستور للمسلمين الإسلام. يعني حتى في زمن الخليفة الثالث كان عندما يتعرض المسلمون إلى أمر يستصعب عليهم يلجؤون إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، طالما لجأ الخليفة الثالث إلى أمير المؤمنين. والشهادات التي صدرت في هذه الفترة: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن. تظاهر أنهم يحكمون بالإسلام أقلها، والإسلام هو الحاكم. يعني وإن لم يفعل دور الإسلام، وإن حرف هذا الدور، لذلك كان دور أمير المؤمنين الحسن الحسين وزين العابدين المحافظة على الإسلام كونه تشريعا للأمة الإسلامية. لكن عندما جاء معاوية أراد كما قلت طمس هذا الدين. هو أصلا عاش طول حياته قبل أن يعلن الإسلام ظاهرا محاربا للنبي صلى الله عليه وآله. حتى أبو سفيان عندما بويع الخليفة الثالث قال تلقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان، يعني الأصنام يقصد، ما يحلف بالله جل وعلا، فلا جنة ولا نار. يعني هذا إنكار لما جاء به الإسلام. معاوية أكثر من مرة يصرح بهذا الكفر، لكن الأمة خدر ضميرها، عطل نهج أو فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي في الأخير توصل إلى نتيجة أن يقتل الحسين، وتصدر عن ذلك المدعي للعلم أن الحسين خرج عن حده. شلون وصلت الأمة إلى هذا المستوى؟ كله من تخطيطات بني أمية. شروا الذمم بالأموال، اللي ما يجيب المال يجيب الإرهاب. يعني أبو الدرداء ينقل دخلت على معاوية في الشام ووجدته يلبس الحرير. طبعا النبي صلى الله عليه وآله حرم لبس الحرير على الرجال، ووجدته يتعامل بالربا، بغض نظر أن كان أبو الدرداء في عاقبته كان مع أمير المؤمنين أم لا، لكن هو ينقل هذه الحقيقة. فقلت له يا معاوية إني سمعت رسول الله بأذني هاتين يقول أن لبس الحرير على الرجال حرام، لتشريع، وحرام رسول الله حرام إلى يوم القيامة. قال محمد ينهى، شوف محمد لم يقل حتى رسول الله، محمد ينهى عن لبس الحرير. قال نعم. قال أما أنا فلا أرى به بأسا. يعني أكو تشريع في مقابل تشريع رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا في الواقع مو مجرد أنه يعارض كلام رسول الله، أنه يفند كلام رسول الله. يعني يمكن واحد يجتهد في مقابل النص، كما يقول الجماعة، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا فتح الباب إلى العبث في هذه الشريعة المقدسة. لذلك الملتفت إلى هذه القضية هم أهل البيت سلام الله عليهم. أبو عبد الله الحسين يقول على الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع كيزيد. يعني أنتم طالما قبلتم أن يكون الخليفة عليكم كأمثال يزيد، مو يزيد كشخص، يزيد حكم 3 سنوات، لكن سيأتي من بعد يزيد من هم يحملون مثل هذا النهج، مثل هذا الخط. لذلك كان أهل البيت في بداية الأمر يتصدون إلى هؤلاء الخلفاء الظلمة بكل ما تحمله المعنى من كلمة، حتى الكلمة من معنى، حتى لو اضطر الأمر أن يقدم نفسه الزكية. بالفعل قتل أمير المؤمنين في محرابه، تجرع الإمام الحسن السوم غدرا، وقتل الإمام الحسين في كربلاء، والناس تشهد هذا المنظر، بل شاركوا في قتل الإمام الحسين. لذلك نبوءة النبي صلى الله عليه أو إنباء الناس بأنه سيظهر من اسمه كاسمي وصفاته كصفاتي يبقر علم النبيين، وعلمي يظهر علم رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك امتازت حياة الإمام الباقر بأنه شيد الجامعة. الجامعة بمعناها كان أنها الذي تجتمع فيه كل العلوم. جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، شاف الأمة تقريبا ابتعدت عن العلم الحقيقي. بني أمية عندما أرادوا أن يحكموا الناس اخترعوا للناس عدة أطروحات كما تسمى، على رأس هذه الأطروحات كما تسمى المرجئة، وهو الجبر، أن الله هو الذي خلق الأفعال وهو الذي جبر هذا الإنسان على أن يقوم بهذا الفعل. فلا تحاسب الخليفة إذا ظلم وإذا سرق الأموال، إذا حرف في الشريعة، لأن الله هو الذي جبره أجبره على هذه الأمور. هذا عقيدة فاسدة. لذلك يجب أن يتوعى الناس. هو صحيح الإمام الباقر لم يعارض السلطة في ذلك الوقت معارضة واضحة، يعني ما اصطدم بالسلطة كما فعل زيد بن علي، خرج ثائرا على حكومة بني أمية واستشهد وصلب، إنما هو أراد أن يبعث الأمة من جديد من خلال إظهار علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الذي أراد أن يخبر به النبي صلى الله عليه وآله، أنه هذا العلم الذي أراد طمسه بنو أمية، هذه المدعيات التي ادعاها بنو أمية على النبي صلى الله عليه وآله، كثير من الأمور ظهرت، وهذا الفكر السلفي اليوم يأخذ من نهج بني أمية، أنهم مثلا حتى في قضية التوحيد، توحيد هذه قضية بعد إذا تتعرض إلى التحريف مشكل الأمر، الإنسان إذا يتعرض إلى هذه العقيدة بالتشكيك، لذلك ما يمكن أن يأتوا مباشرة ويقولوا أن التوحيد خطأ، إنما يأتون لضرب هذه العقيدة من خلال تجسيم الله جل وعلا. ظهرت عقيدة أن الله ينزل في كل ليلة جمعة على حمار، هذه من وين طلعت؟ من بني أمية. أن الله عندما أراد أن يصعد إلى السماء وضع رجله في بيت المقدس، هذه قبة الصخرة، وضع رجله الله جل وعلا، وضع رجله وصعد إلى السماء من هذه المنطقة، هذه كل بني أمية. أيضا على مستوى التوحيد ضرب العقيدة أن هذه الكعبة التي يأمها الناس يجب أن تتحرك مكانتها من نفوس الناس، كل في بني أمية ترى في عهدهم ضربت الكعبة مرتين بالمنجنيق في عهد بني أمية، في عهد يزيد، وضربها بعد ذلك الحجاج، هدمت الكعبة. بعد أكو أكبر من تقديس للناس الكعبة، كل المسلمين يشتركون في هذا التقديس، الكل يحج إليها آناء الليل وأطراف النهار، يطوفون حول بيت الله الحرام. ثم أن ضريح النبي صلى الله عليه وآله أيضا تعرض إلى هذا الازدراء. الحجاج يقول ما بال هؤلاء الناس الجهلة يطوفون حول أحجار بالية ورمة، الرمة طبعا أجل الله المكان، الجيفة يعني، يقصد بها قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف الاستهانة وصلت، لكن وين الأمة؟ خلاص انتهى، انتهى الدور عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الرؤيا أن بني أمية ينزون على منبره، فحزن النبي صلى الله عليه وآله لذلك. ثم قال أيضا في معرض كلامه إذا رأيتم معاوية على منبري هذا فاقتلوه، ما حركوا ساكن، لذلك ازدروا بالنبي، استهزأوا بالنبي صلى الله عليه، ما بالهم يطوفون بهذه الأحجار والرمة البالية، هل لا طافوا بقصر الخليفة؟ فخليفة المرء أفضل من الرسول، يعني الخليفة أفضل من الرسول صلى الله عليه وآله. هذا الذي يقول عكازي هذا أفضل من قبر رسول الله، ما جابها من شيء ترى، جايبينها من هذا الموروث. لذلك أظهر الإمام الباقر علم النبي صلى الله عليه وآله، بالفعل شكل هذه الجامعة المدرسة العظيمة، وكانت الأمة تبعث بفلذات أكبادها للدراسة بين يديه، خرج أساطين الإمام الباقر في زمنه. الإمام الصادق أكمل هذه المسيرة، وإلا فالبداية كانت عند الإمام الباقر، كان يأتيه من يحاججه من النصارى، من اليهود، من الملحدين، ويجيب على استفساراتهم ويفند آراءهم، حتى اعترف له أكثرية الناس في ذلك، حتى أبناء السنة اعترفوا أن الإمام الباقر أظهر علما لم يكن موجودا. لكن بعد أمثال ابن تيمية لما نيجي إلى حديث كحديث جابر في حق الإمام الباقر ما يستطيع أن يناقش هذا الحديث، وكالعادة يأتي يقول هذا الحديث مزيف لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك هذه حجة كلام النبي صلى الله عليه وآله لجابر أن يبلغ في حق الإمام سلام الله عليه هذا الحديث الذي تواتر عند العامة وعند الخاص والعام، هذا حديث حجة على الناس إذا كان هذا الشخص يظهر علم النبي ويبقر العلوم فحري أن يتبع. أيضا أضف على ذلك أن في زمن الإمام زين العابدين تظهر الفرق من هذه الفترة، يعني كالزيدية مثلا الذين اعتقدوا، طبعا قضية الزيدية تحتاج إلى تفكيك لأن الناس تفكر أن الناس هذه الزيدية اعتقدوا أن زيد بن علي هو الإمام بعد الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. تختلف القضية لما ترجع إلى المصادر أن الزيدية يعتقدون أن المعصومون فقط هم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين فقط، هؤلاء هم المعصومون، أما البقية لهم فضلهم ولهم شأنهم، لكن سموا بالزيدية لأنهم اتبعوا في ثورة زيد بن علي زيدا وصار شعار سياسي، حتى النواصب اندرجوا تحت الزيدية. لذلك هم أخذوا أن زيد بن علي أول من سن هذه المدرسة وليس إماما عندهم يأخذون نهجه، لا مو موجود عندهم الزيدية ترى. بعد ذلك يأتي تفرق الناس أن الناس تعتقد أن إسماعيل بن الإمام الصادق هو الإمام، شوف التفرق. لذلك وضع النبي هذا الطريق حتى يعرف الناس الطريق الحق أنه بعد علي بن الحسين يأتي باقر علوم النبيين هو الإمام. لذلك تشوف الشهادة في حق الإمام الباقر سلام الله عليه، تستغرب تقول ليش النبي خص الإمام الباقر فقط، أيضا خص الإمام الرضا، يدفن في أرض طوس بضعة مني، من زاره على بعد مداه ضمنت على الله له الجنة. ليش يخص الإمام الرضا؟ لأنه تظهر الواقفية، وهذا حجة على الذين تفرقوا والذين اعتقدوا بقطع هذه السلسلة الذهبية. لذلك كانت ولادة الإمام الباقر بركة على الأمة الإسلامية على الشيعة بالخصوص. نسأل الله أن يمن علينا بحق هذا الإمام العظيم المظلوم، بأن يفرج عنا وأن يعيدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية، وأن يعيد أحبتنا بيننا يحتفلون بهذه المناسبات ببركة النبي صلى الله عليه وآله وببركة الصلاة عليه وعلى آله. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صل، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، كما ونزف لكم أسمى التهاني والتبريكات في هذه المناسبة العظيمة وهي ولادة الإمام الباقر سلام الله عليه، ونسأل الله أن يفرج عنا وعنكم وأن يعيدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية ببركة النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قيل وأن الإمام قد ولد في الثالث من صفر، والرواية الأقوى أنه ولد في غرة رجب من سنة 57، ولا يهمنا كل هذا الكلام يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. أمه فاطمة بنت الإمام الحسن، وهي من خيرة النساء في زمانها، وهو أول هاشمي يولد من هاشميين، وعلوي يولد من علويين. ولما أراد الله إظهار نور الإمام الباقر الذي بشر به النبي محمد صلى، بعث نوره أو نقل نوره من صلب الإمام السجاد إلى أحشاء فاطمة بنت الحسن، وكانت لا تجد ثقل الحمل ولا آلامه ولا شدته، وكانت تسبح الله كلما سمعت تسبيحه في أحشائها. ولما انقضت التسعة أشهر وكان الإمام الحسين وزين العابدين يترقبان من يظهر علم النبي محمد صلى، وفي مثل هذه الليلة المباركة تقول فاطمة ابنة الحسن: كنت مشتغلة بالتسبيح والتقديس والتهليل لرب الجلالة، وكنت أترقب هذه اللحظات، وكنت أرى أنوارا من السماء تصعد في داري وتنزل، تصعد من داري وتنزل، والكل يهنئني بكلام أسمعه ولا أرى شخصه. وبينما أنا مشتغلة بالتقديس والتهليل، وإذا بي قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة. حبي لآل المصطفى الأطهار يبقى وإن حوصرت بالأكدار، من فضل طينتهم خلقت فلا أرى أبدا
أحدا سواهم قد اتخذت قراري. ضاع الذين تمسكوا بسواهم شادوا بناءهم بجرف هاري. إذ قال طه الفائزون بجنة يوم القيامة شيعة الكرار. يا باقر العلم الذي أفضال جاءت لنا بتواتر الأخبار. لك في القلوب مكانة وزعامة يا كوكب الأنوار في الأسحار. في يوم مولدك العظيم تباشرت حور الجنان بباقر الأسرار. عقدت محافلها الحياة وقدمت لك باقة من أجمل الأزهار. يا رب بالآل الكرام وجدهم خير الأنام كواكب الأنوار. فرج لنا فرجا قريبا عاجلا فقلوبنا سئمت من الأكدار. أرجع أحبتنا الأسارى كلهم والمبعدين إلى ربوع الدار حتى يعود الشمل ملتئما بهم ونعود في أمن وفي استقرار. أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صغالي. وإن كررت ذكرك عند رجس تكدر صفوه وبغى قتالي. فصرت متى شككت بأصل مرء ذكرتك بالجميل من الخصال. فها أنا ذا اختبرت بك البرايا فأنت محك أولاد الحلال. اللهم بحق هذا الإمام العظيم فرج عنا يا الله، أعدنا على مثل هذه الأيام لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم فك كل أسير ورد كل غريب واشف كل مريض، لا سيما جرحانا والمنظورين ومن خصصناهم بالدعاء من عليهم بالصحة والعافية. ورحم الله من قرأ الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء وموتى المؤسسين وموتى الحاضرين. تسبقها الصلوات على محمد وآله الطاهرين.